إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو آخر تفسير آخر سورة الليل، بدءا من الآية ذات الرقم 12 إلى نهاية السورة. نستهل الدرس بتلاوة يبدأها أبو الفضل، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
بارك الله فيك الشهد العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يقول ابن كثير رحمه الله: قال قتادة: إن علينا للهدى أي نبين الحلال والحرام. وقال غيره: من سلك طريق الهدى وصل إلى الله، أي وصل إلى الله آمنا. من سلك طريق الهدى وصل إلى الله آمنا، لأنه لابد من، حتى من سلك طريق الضلالة لابد وأن يلقى الله عز وجل، لكنه يلقاه خائفا قد أحاطت به سيئته والعياذ بالله. من سلك طريق الهدى وصل إلى الله، وجعله كقوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل، حكاه ابن جرير. الصراط المستقيم موصل إلى الله عز وجل، لهذا يعني يجب على المسلم في صلاته أن يقرأ الفاتحة وفيها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وعلى الله قصد السبيل. وقوله: وإن لنا للآخرة والأولى، أي الجميع ملكنا، أي الجميع ملكنا وأنا المتصرف فيهما سبحانه. وقوله: فأنذرتكم نارا تلظى، قال مجاهد: أي توهج والعياذ بالله من شدة الحرارة. فأنذرتكم نارا تلظى، قال مجاهد: أي توهج. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سماك بن حرب: سمعت النعمان ابن بشير يخطب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي هذا. قال: حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه. اللهم صل وسلم عليه. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، حدثني أبو إسحاق: سمعت النعمان بن بشير يخطب ويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. رواه البخاري. وقال مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. وقوله تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى، أي لا يدخلها دخولا يحيط به من جميع جوانبه إلا الأشقى. ثم فسره فقال: الذي كذب أي بقلبه، هذا هو الأشقى. وتولى أي عن العمل بجوارحه وأركانه، تولى عن العمل الصالح بجوارحه وأركانه. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، وصححه أحمد شاكر. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عبد ربه ابن سعيد عن المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إلا شقي. قيل: ومن الشقي؟ قال: الذي لا يعمل بطاعة ولا يترك لله معصية. وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس وسريج قال: حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي تدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ورواه البخاري عن محمد بن سنان عن فليح به. وقوله: وسيجنبها الأتقى، أي وسيزحزح عن النار التقي النقي الأتقى. ثم فسره بقوله: الذي يؤتي ماله يتزكى، أي يصرف ماله، أي يصرف ماله في طاعة ربه ليزكي نفسه وماله وما وهبه الله من دين ودنيا. قال: وما قوله: وما لأحد عنده من نعمة تجزى. نعم. الذي يؤتي ماله يتزكى، أي يصرف ماله في طاعة ربه ليزكي نفسه وماله وما وهبه الله من دين ودنيا. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي ليس بذله ماله في مكافأة من أسدى إليه معروفا، فهو يعطي في مقابلة ذلك، وإنما دفعه ذلك إلى أن يؤتي ماله ابتغاء وجه ربه الأعلى، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي طمعا في أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي طمعا في أن يحصل له رؤية ربه في الدار الآخرة في روضات الجنات. قال الله تعالى: ولسوف يرضى، أي ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات. قال ابن كثير رحمه الله: وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك. قال ابن كثير: ولا شك أنه داخل فيها. وهذا حق، ما قاله ابن كثير حق، أن أبا بكر رضي الله عنه داخل فيها، وأولى الأمة بعمومها، فإن لفظها لفظ العموم، وهو قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ولكنه رضي الله عنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة، فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم، ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافئه بها، ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل. ولهذا قال له عروة بن مسعود وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية: أما والله لولا يد لك كانت عندي لم أجزك بها لأجبتك. وكان الصديق رضي الله عنه قد أغلظ به له المقالة، قد أغلظ له في المقالة. فإذا كان هذا حاله مع سادات العرب ورؤساء القبائل فكيف بمن عداهم؟ ولهذا قال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة جهنم يا عبد الله، أعوذ بالله من الشيطان، دعته خزنة الجنة. من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة يا عبد الله هذا خير. فقال أبو بكر: يا رسول الله، يا عبد الله هذا خير، يعني كل على باب يدعوه إليه ويقول هذا خير. من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة يا عبد الله هذا خير. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما على من يدعى منها ضرورة؟ فهل يدعى منها كلها أحد؟ فهل يدعى منها كلها أحد؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. رضي الله عن أبي بكر وأرضاه، وأخزى الله الرافضة الذين يسبونه ويقدحون فيه، وهو خير الأمة بعد نبيها صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه. قال ابن كثير: آخر تفسير سورة الليل، ولله الحمد والمنة. نعم يا شيخ عبد الحافظ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين ووالدينا وجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لتفسير هذه الآيات، قال قتادة: إن علينا للهدى، أي نبين الحلال والحرام. وقال غيره: من سلك طريق الهدى وصل إلى الله، وجعله كقوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل. حكاه ابن جرير. وقوله تعالى: وإن لنا للآخرة والأولى، أي الجميع ملكنا وأنا المتصرف فيهما. وقوله تعالى: فأنذرتكم نارا تلظى، قال مجاهد أي توهج. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سماك بن حرب، سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يخطب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، أنذرتكم النار، حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقام هذا. قال: حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجلي. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، حدثني أبو إسحاق، سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يخطب ويقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل يوضع في أخمص قدمي جمرتان يغلي منهما دماغه. رواه البخاري. وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا، وإنه لأهونهم عذابا. وقوله تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى، أي لا يدخلها دخولا تحيط به من جميع جوانبه إلا الأشقى. ثم فسره فقال: الذي كذب أي بقلبه، وتولى أي عن العمل بجوارحه وأركانه. قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عبد ربه بن سعيد عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار إلا شقي. قيل: ومن الشقي؟ قال: الذي لا يعمل بطاعة ولا يترك لله معصية. وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس وسريج قال: حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة يوم القيامة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري عن محمد بن سنان عن فليح به. وقوله تعالى: وسيجنبها الأتقى، أي وسيزحزح عن النار التقي النقي الأتقى. ثم فسره بقوله: الذي يؤتي ماله يتزكى، أي يصرف ماله في طاعة ربه ليزكي نفسه وماله وما وهبه الله من دين ودنيا، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، أي ليس بذله ماله في مكافأة من أسدى إليه معروفا وهو يعطي في مقابلة ذلك، وإنما دفعه ذلك ابتغاء وجه ربه الأعلى، أي طمعا في أن يحصل له رؤيته في الدار الآخرة في روضات الجنات. قال الله تعالى: ولسوف يرضى، أي ولسوف يرضى من اتصف بهذه الصفات. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولا شك أنه داخل فيها.
العبرة يعني بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والسبب هو يعني يوضح ويفسر ويدخل في عموم اللفظ، وهذا يعني معنى ما يقرره الحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ولا شك أنه داخل فيها وأولى الأمة بعمومها، فإن لفظ العموم فإن لفظها لفظ العموم.
نعم.
وهو قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. ولكن
الله سبحانه وتعالى ما صرح يعني بصفة الصحبة لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لأبي بكر، اللي يقول لصاحبه وهما في الغار لا تحزن. أي نعم.
ولكنه مقدم الأمة وسابقهم في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة
رضي الله عنه،
فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من درهم ودينار بدله فكم من دراهم ودنانير بذلها في ابتغاء وجه ربه الكريم.
وأعظم من ذلك ما بذله من العلم العظيم حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وارتجى على الصحابة، وقام عمر يشهر سيفه ويتوعد من يقول إن محمدا قد مات بقتله. جاء أبو بكر رضي الله عنه ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى فقبله وقال بأبي وأمي إن الموت لقد ذقت الموتة التي كتب الله عليك، أو كما قال. ثم خرج إلى الناس ونادى عمر ولم يلتفت له، ثم تولى ناحية وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ما أعظم هذا المقام! عمر لما سمع هذه الآية خارت رجلاه، خارت قواه به، وسقط السيف من يده، وكأنه لم يسمع هذه الآية إلا في تلك اللحظة، وكان قد قرأها لكن يعني أنسيها. ثاب الناس إلى رشدهم في هذا المقام. وكم من مقام قامه رضي الله عنه في تثبيت الإسلام وتقويته وإعزازه، لكن المفتون لا حول ولا قوة إلا بالله، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نعم يا شيخ.
ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافئه بها، ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل. ولهذا قال له عروة بن مسعود وهو سيد ثقيف،
حتى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إن أمن الناس علي بماله وذات يده أبو بكر رضي الله عنه. نعم. وكل خوخة تسد إلا خوخة أبي بكر بمسجده. نعم.
ولهذا قال له عروة بن مسعود وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية: أما والله لولا يد لك كانت عندي لم أجدك بها لأجبتك. وكان الصديق رضي الله عنه قد أغلظ له في المقالة. فإذا كان هذا حاله مع سادة العرب ورؤساء القبائل فكيف بمن عداهم؟ ولهذا قال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعته خزنة الجنة يا عبد الله هذا خير. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على من يدعى منها من ضرورة، فهل يدعى منها كلها أحد؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم، رضي الله عنه وأرضاه. آخر تفسير سورة الليل: ولله الحمد والمنة.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.